والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء الخلفاء. كنا على اتحال في صفة حجية القرآن، ومر بنا مباحث عديدة في صفة حجية القرآن، وجهات عديدة. النقطة التي وصلنا إليها في بحث درجات حجية القرآن، وهي مهمة، أن القرآن ذو درجات من الحجية، وأن أيضا أبعاد القرآن تختلف في درجة الحجية، أن أبعاد القرآن تختلف في درجة الحجية. وخير مثال على ذلك مثلا المحكم والمتشابه في القرآن الذي صرحت به سورة آل عمران، حجية ودور المحكم شيء وحجية ودور المتشابه شيء آخر. فإذا القرآن ليس على درجة واحدة، لذلك في الحجية، لذلك لاحظ الآن عندما هناك ضابطة ميزانية في علوم الدين عموما، أنه العرض على كتاب الله والسنة، والسنة النبوية وسنة المعصومة. الكتاب الذي يعرض عليه كل الكتاب أو محكمات الكتاب؟ طبعا محكمات الكتاب، محكمات الكتاب هي مدار. فهنا إذن صار واضح أنه المعروض عليه كميزان ومركز مدار محكمات القرآن. ومر بنا في قاعدة المحكمات، المحكم والمتشابه، إذا الإخوان على ذكر من ذلك، أن المحكمات درجات أيضا وطبقات، وليست طبقة واحدة. فهذه نقطة أخرى أيضا لابد أن نلتفت إليها، أن أبعاد القرآن أيضا هي على درجات مختلفة في الحجية، وليست على درجة واحدة. نقطة أخرى بالحجية أيضا نثيرها اليوم، مهمة جدا أيضا، وهذه النقطة مرتبطة بمنهج التفسيري لأمومة الولاية والمحكمات للقرآن. يعني هذه النقطة متناسبة مع هذا المنهج، وهي ماذا؟ أن حجية أبعاد القرآن ليست حجج مستقلة، كل آية آية أو كل سورة سورة ما يمكن أن أجعل لها صفة حجية مستقلة. إذا لم نجعل لكل آية أو سورة حجية مستقلة، فأي حجية لها؟ حجية مجموعة، حجية مجموعية منظومية. حجية مجموعية منظومية يعني ماذا؟ هذا هو نص القرآن، أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما يمكن. أبعاد القرآن لا يمكن التمسك بها على انفراد وعلى حدة، مجموعية. أنت أيها المفسر لا تستطيع أن تقف على مرادات القرآن من ماذا؟ من آية واحدة أو من سورة واحدة. لماذا؟ لأن القرآن حلقات مترابطة مع بعضها البعض، مجموعة منظومة واحدة. أكثر الاشتباهات والانحرافات والزيغ الذي نشأ في فرق الأديان وفرق الإسلام من ضلال كله أكثره أحد أسبابه العامة هو النظر إلى الأدلة في الكتب السماوية أو الأدلة في المنابع الدينية، النظر إليها بشكل موزع متشتت متناثر. كما في نص القرآن الكريم الآخر: الذين جعلوا القرآن عظيم، عظيم أيضا مقسم يعني مبوض موزع مفرق. هذه نكتة جدا مهمة، أن طبيعة حجية الآيات والسور حجية مجموعية منظومية. صفة الحجية ليست مستقلة، شبيه ونظير ما يقال عموم استغراقي، عموم بدلي، عموم مجموعي. كيف حجية القرآن حجية الآيات ما يمكن أن تكون حجية يعني مستقلة، عموم استغراقي أو مستقلة عن بعضها، بل حجية مجموعية. وهذا البيان لنمط حجية القرآن جدا نمط متطابق مع منهج أمومة الولاية وأمومة المحكمات في تفسير القرآن. كيف متطابق؟ لأن في منهج أمومة الولاية والمحكمات يعني القرآن دائرة واحدة مترابطة ترتبط بمركز. وهي نكتة لطيفة، ليس فقط حجية القرآن حجية مجموعية كحلقات في دائرة، هذا ليس فقط، لا يكفي. انظروا الأشكال الهندسية، كم شكل هندسي موجود. بعض الأحيان الأشكال الهندسية والأرقام الرياضية تترجم الأفكار. خير ترجمان لأي شيء، أو خير تفسير وتوضيح للأفكار. الآن نريد أن كأنما يعني نترجم حجية القرآن برسم شكل هندسي، هل نرسمها دائرة مجموعية؟ لأن الدائرة مجموعية من نقاط أو حلقات. أو نرسم القرآن ليس فقط دائرة، فيها المركز أيضا، أو أفرض جسم كروي. تارة نقول حجية القرآن فقط الخط المحيط الدائري للدائرة هكذا مجموعي، أو لا، هذا المحيط الدائري ملحوظ أيضا نسبته إلى المركز، هناك له مركز، مركز يعتبر ميزان تدور عليه روحها نقاط المحيط، هذا مطلب آخر، جهة أخرى، حيثية أخرى. ولو جعلناه كروي بعد وليه مركز، إذا القرآن ليس فقط سطح واحد، سطوح عديدة يتحكم فيها مركز. إذن العموم المجموعي ليس بشاكل واحدة، بأشكال عديدة. زين، ما الفائدة في إتعاب النفس والجهد العلمي في تحرير وتنقيح هذا المطلب؟ له كثير فائدة. أولا، الآية الواحدة والسورة الواحدة لا يكفي في تفسيرها أن تقتصر عليها، بل ضمها إلى ماذا؟ إلى سور أخرى وآيات أخرى. زين، هذا كافي؟ لا، بعد لاحظ ثمرات. بعد ماذا؟ بعد هذا المجموع اجعل له عمود يهيمن عليه، وهو الولاية، ولاية الله وولاية الرسول وولاية الأئمة، ثم بعد ذلك المحكمات. إذن لا يكفي فقط أن تكتشف النسبة والعلاقة بين السور والآيات، هذا بمفرده ليس بكافي، فضلا عن أن تقتصر على الآية الواحدة والسورة الواحدة. هناك قاعدة ستأتي لنا إن شاء الله، قاعدة تفسيرية الآن، قاعدة لا أقول مستحدثة مستجدة في علم تفسير القرآن، لكن بلورتها مستجدة. أشرنا إلى اسمها سابقا، وستأتي يعني سيأتي البحث فيها مفصلا إن شاء الله. وهو ذي القاعدة الآن أذكرها من باب مناسبة لها مع هذا البحث اليوم، وهي أنه من الضوابط المهمة في التفسير اكتشاف الجو الموحد لآيات السورة الواحدة. يقولون السورة الواحدة لها ماذا؟ فضاء موحد، لون موحد، معالم موحدة. زين، ثم ماذا؟ يقولون إذا اكتشفت الجو العام الموحد للسورة، هذا يهيمن على آحاد الآيات، يؤثر على استظهار وتفسير آحاد الآيات. هذه الضابطة أو القاعدة التفسيرية مهمة جيدة. ويقولون أيضا الآية الواحدة، فرض آية طويلة، سطر، سطرين، ثلاثة، خمسة، عشرة، الآية قد تكون طويلة وقد تكون متوسطة وقد تكون متوسطات وقد تكون طويلة. أيضا الآية الواحدة لها جو حاكم واحد يهيمن على كلماتها وجملها وفقراتها. وإلا فليس عبط أن توحد الآية في وحدة آيوية واحدة، أو توحد الآيات في سورة سوروية واحدة، سورة واحدة. هذه قاعدة ستأتي وبلورتها جديد، ونعم القاعدة في التفسير. الآن كثير من المفسرين يحاولون أن يراعوها، يعني من القرائن العامة افترض في التفسير، من الضوابط العامة في التفسير، هذا شيء جيد. اكتشف الهيكل العظمي في السورة، هيكل عظمي يعني في يعني أعمدة السورة، محاور السورة، هذا بحث لطيف. إذا اكتشفت أعمدة السورة الواحدة، ستكتشف بنيان السورة الكامل كيف هو، النواعم والتفاصيل بعد ذلك سهلة. مثلا هذه السورة في صدد الجهاد، هذه السورة في صدد التوحيد المعرفة، هذه السورة في صدد الزعاة الزكاة، هذه الصورة في صدد الفروع، في صدد الأخلاق، في صدد سرد تاريخي لقضية تاريخية، في صدد أي ملف. بعضهم يعبر اكتشاف روح السورة، قاعدة السورة. سأنا على كل تماديت في تفسير ذي القاعدة، وإن كان بحثنا في قاعدة أخرى، بس مضطر لكي أوضح هذا المطلب. كذلك الآية واحدة لها بنيان، لها أعمدة، لها كذا. هذا ليس ضابطة شعرية، هي ضابطة بنيوية عمادية، أعمدة البنيان تقوم عليها. يعني المفسر الذي لا يكتشف جو السورة الحاكم على السورة، على آيات السورة، هم يقولون في هذه القاعدة المبلورة جديدا، لن يكتشف بنيان السورة. أجهد نفسه لو أتعب نفسه، تفاصيل آيات السورة لن يتعرف عليها من دون أن يكتشف ماذا؟ هيكل السورة. مثل الحين بنيان أنت تريد تبني بدون ما تعرف الأعمدة، الدنا، كذا، شلون تكتشف هذا البنيان؟ شلون تقيم هذا البنيان؟ ما يمكن. السورة بنيان، الآية بنيان. بدل أن تشتت ذهنك أنت أيها المفسر في تفاصيل وجزئيات في الآية وفي السورة وفي في 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 في، الآن الأخوان يقولون هذا حملنا قاعدة أخرى، من خالف مضطرين له، بس على أساس أبين بعد شاهد في القاعدة الأولى، وإن كان سيأتي لها محل آخر مبسوطا، بس موجزا للآخر خلنا دعونا نطلع عليها. بدون أن تعترف تتعرف على الهيكلة الأساسية للسورة، أنت خوضك في تفاصيل جزئيات السورة يكون مبعثر مشتت غير حادف غير ذي محصلة غير ذي نتيجة. حذر اتفاقا للمعلومات والحقائق سوف يكون عجيب. هل أهمية؟ نعم هل أهمية. هذا كالبرهان الهندسي والرياضي في الأفكار والمعلومات، هكذا أهمية معرفة وحدة السورة وهدف السورة. إيه نعم، أهداف السورة قد ما يكون هدف. الآن إذا تلاحظون البحوث التفسيرية سيما عند يعني على حال مدارس أهل البيت، تلاحظون هكذا في البداية في البدء يركزون على هذه المحاور، هذه السورة تتعرض إلى كذا 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 محور. في مطلع السورة يعني كلام المفسر أول سبر السورة سبر، إحاطي، مجموعي، اكتشف المواقع الجغرافية المهمة في معاني السورة، حين دين عاود المرة الأخرى لبداية السورة لكي يبدأ في التفاصيل والمسح التجزئي. في هذا المنهج أنت إذا ابتداء تريد أن تذهب التفاصيل تضيع تهيم على وجهك، تيه صيدك. لن تستخرج رأس خيط أو رأس نتيجة. مو أمر يعني ترف علمي أو فضول علمي أو زيادة معلومات، لا، هو أساسيات في الوصول إلى ابتدائيات معاني آيات السورة. الآن ذكرت لكم يعني تقريبا ديدا مركز عند مفسري سيما الإمامية في هذا المطلب، أنه كيف اكتشف أعمدة السورة. مهم قبل لا تروح للتفاصيل، كلمات الآية الأولى، الآية الثانية، أسباب نزولها، غير مراحل في التفسير موجودة، خطوات. قبل لا تروح لتفاصيل كثيرة، ألقي نظرة عامة شمولية حول السورة، حاول أن تكتشف معاقد العز من عرش السورة ومنتهى الغايات من هذه الآيات والسورة. ما هو شبيه؟ يقولون الذي يريد أن يسير بسير حركة لا يعرف المقصد والهدف، ماذا هذا؟ سيرة يكون حيمان بلا 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 نتيجة. لابد تحدد المقصد. كذلك الحال في السورة، السورة إذا لم تحدد لها أنت أهداف، أعمدة، كذا، أين جوها، وين البوصلة، أين تتجه فيها، لن في القرآن الكريم من دون أن تتعرف على أعمدة القرآن. دائما أهل البيت يقولون معاقد العز من القرآن، يعني لها إعزاز هيمني وإشراف على بقية أجزاء القرآن. مثلا سورة الحمد دورها في السور يختلف عن بقية السور في وصف أهل البيت والقرآن. أم الكتاب، سبع مثاني، هذه تعبيرات كلها معادلات علمية يا أخوان، شفرات علمية. سورة ياسين قلب القرآن، لماذا سميت قلب القرآن؟ سورة التوحيد ثلث القرآن، لماذا قيل لها ثلث القرآن؟ يعني هي عمود بمن يحتل مركز الثلث في القرآن. سورة الجحد ربع القرآن، تعبيرات، يعني هي في عموديتها لها دور الربع في عمالة أبنية القرآن. يعني ماذا؟ يعني أن في ربع السور جميعا كقاعدة إذا لم تحكم فيها مفاد سورة الجحد لم تصل لحقيقة مفاد السور. ربع الضوابط التي تراعيها في كل سورة سورة يجب أن تكون مراعاة تولي تبري. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. يعني تبري، التبري ربع القرآن. وسبحان الله ورد في هذا أن سورة الجحد ربع القرآن، ورد حتى في روايات الفريقين. وسبحان الله كما قال أهل البيت ربع القرآن براء، تبري من أعداء الله وأعداء الرسول وأعداء العترة. أنت السور إن لم تقيمها على ميزان أن فيها تعقيم، تبري يعني تعقيم، وقاية، إذا لم تبتني على أن ربع توصيات السور فيها وقاية لن تصل إلى مفاد السور. شوف الآن دي قاعدة سورة الجحد ربع القرآن، يعني قاعدة مهيمنة على كل ماذا؟ كيان القرآن. لأن سورة الجحد فيها ماذا؟ فيها تبري. سورة التوحيد ماذا فيها؟ فيها توحيد وفيها أحدية وفيها وفيها، هاي الأحادية سورة القرآن. يعني دي القاعدة وهي قاعدة التوحيد، إن لم تحكمها على كل سورة سورة ثلث مفاد السور لن تصل إليه، لن تصل إليه، لن تصل إليه. إذا جعلت فقط مفاد مثلا سورة من السور زكاة، ما جعلت توحيد فيها ثلث توحيد، لن تصل إلى الحقيقة مفاد السورة. يا أخي هذه مفاد السورة كلها في الزكاة، لا أنت مشتبه، ثلثها في التوحيد، ربعها في البراءة والتبري. دي قواعد منظومية يا أخوان. النظرة إلى القواعد أن قواعد منظومية، هذا قالب جديد صناعي في التفسير. البحث لا زال ليتتم. وصلى الله على محمد وعلى آله.